إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، وهي أنيس كل واحد منا في قبره. أسأل الله أن يلبسنا التقوى ظاهرا وباطنا. عباد الله، لقد أكرمكم الله تعالى بهذا الدين العظيم، وامتن عليكم بسلوك صراطه المستقيم، وأرسل إليكم أفضل رسله صلى الله عليه وسلم معلما ودليلا إلى ما يحب الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بعد هذا الجود العظيم الذي جاد الله به تبارك وتعالى عليكم، أمركم سبحانه وتعالى بأن تدعوا إلى دينه الذي أكرمكم به وامتن به عليكم سبحانه وتعالى دون سائر الخلق، فإنها النعمة العظمى. فمن شكر هذه النعمة أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، فإن الدعوة إلى الله عز وجل من أزكى الأعمال وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، وهي مهمة جميع الرسل، وهي عملهم عليهم الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قد رتب عليها من الأجور العظيمة ينالها من دعا إلى الله تبارك وتعالى مخلصا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فما أعظم هذا الأجر العظيم، إذ أنك حينما تدعو إلى ذلك الهدى الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من استجاب له كان لك مثل أجره تماما، لا ينقص منه شيئا. فإن كنت سببا في هداية رجل فإنك تكون بمثابة أن قدمت لعمرك عمر آخر، لا ينقطع عن ذلك الأجر حتى تنقطع تلك النفس عن الحياة الدنيا. عباد الله، إن المسلم إذا علم وجب عليه العمل، وإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى يكون وريثا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لما تلا قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين. يقول رحمه الله: هذا حبيب الله، أي الذي يدعو إلى الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته. عباد الله، ليس لكل أحد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلا بشرطين، لا بد أن يتوفر في الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن تكون تلك الدعوة خالصة لله تبارك وتعالى، خالصة لله عز وجل، لا لدنيا ولا إلى مال ولا إلى غير ذلك، وإنما يريد بها وجه الله الجليل سبحانه وتعالى، وأن تكون تلك الدعوة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عالما بما يدعو إليه، فإنه متى ما أخل بذلك كان إما مشركا والعياذ بالله، لأنه يبتغي بدعوته غير وجه الله، أو أن يكون مبتدعا لأنه سلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية ذلك الأمر: قل هذه سبيلي، أي هذا هو طريقي، أدعو إلى الله لا إلى أحد سواه، على بصيرة أي على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الإمام المجدد عليه رحمة الله محمد بن عبد الوهاب معلقا على هذه الآية، قال فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، وفيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق، وتأمل لكلمة الإمام رحمه الله، يقول لو دعا إلى الحق هو معه حق، قال فهو يدعو إلى نفسه، وأن البصيرة من الفرائض أي العلم الشرعي، وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله تبارك وتعالى. قال وفيه إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك، لأنه قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. عباد الله، لما كان التوحيد هو أعظم الأمور وأهمها على الإطلاق، وجبت البداءة به لمن أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، والعناية به وأن يجعله شعارا له ودثارا له في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، كما قال كما كان شأن الرسل من قبل وأتباعهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو شعار الأنبياء جميعا يدعون أممهم إلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى لا شريك له سبحانه وتعالى. ويقول أيضا ربنا سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني بذلك اليهود والنصارى، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فبدأ عليه الصلاة والسلام بأعظم الأمور وهو توحيد الله عز وجل، ثم تأمل قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج، ومع ذلك أمرهم أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة. ليس معنى حينما يتصف الناس بالعلم أن العبد ينصرف عن التوحيد إلى غيره، بل التوحيد هو أهم الأمور وهو أعلاها شأنا وهو الذي لا بد منه. ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو أولئك القوم الذين عندهم علم وعندهم كتب وإن كانت محرفة إلا أن فيها حقا، وذلك لكون العبد محتاجا إلى التوحيد أشد من حاجته إلى النفس الذي يتنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي أنه لا يحكم بإسلام أحد إلا بأن يتلفظ بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن كان قادرا على النطق بهما ولم يتلفظ بهما فإنه لا يكون مسلما أبدا. ولا غرابة يا عباد الله في كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء يبدأ به معاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن، لأنه هو عليه الصلاة والسلام مكث 10 سنين في مكة كلها في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن ضده وهو الشرك. ثم قال بعد ذلك له صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. سن النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصلاة والزكاة بعد التوحيد. لماذا يا عباد الله؟ لأن هذه الأعمال لا تصح بدون التوحيد، لا تقبل عند الله إلا بأن يكون العبد موحدا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ماذا قال الله بعدها؟ قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معنى ذلك أنه لو عمل عملا صالحا وهو مشرك بالله فإن عمله لا يقبل، فإن عمله مردود عليه، كما قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك بسبب ماذا؟ بسبب شركهم بالله تبارك وتعالى. عباد الله، لقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطى تلك الراية، وذلك للمنقبة العظيمة بأن الله يحب من يحمل تلك الراية ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سأل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب فقالوا إنه يشتكي من عينيه، أي أن به رمدا، فدعاه فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم فبرئ علي كأن لم يكن به شيء. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه الراية وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي بساحة أهل خيبر اليهود. قال ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى الإسلام، أي يدعو أهل خيبر إلى الإسلام، وأصل الإسلام هو توحيد الله تبارك وتعالى. وهكذا يا عباد الله، ينبغي لأهل الإسلام جميعا أن يكون قصدهم أن يكون قصدهم وجه الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذهابه إلى خيبر مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يكن همه عليه الصلاة والسلام إلا أن يدخل الناس في الإسلام ويقوموا بحق الله تبارك وتعالى عليهم، وأن يكون سببا في هدايتهم إلى الله عز وجل. هذا هو الدين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون قصد المجاهد حينما يجاهد في سبيل الله هداية الناس إلى الإسلام والدخول فيه. ليس له هم أن يكثر أتباعه، ليس له هم أن يجني الغنائم، ليس له هم أن يثنى عليه ويمدح، وإنما همه أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، احرصوا على هداية الناس إلى الدخول في دين الله عز وجل الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى تكونوا سببا في إنقاذهم من النار يوم القيامة، ولئلا يشقوا شقاوتين، شقاوة الضلال في الدنيا وشقاوة العذاب في الآخرة، أعاذني الله وإياكم منهما جميعا. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الكتاب والسنة، وأن ينفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لا بد من العناية بالتوحيد وإظهاره ودعوة الناس إليه، لأنه هو الحكمة التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم لو تأملتم في أحوال الناس، كم من المسلمين يجهل أمر التوحيد ويجهل الشرك فيقع فيه، وذلك بسبب أن كثيرا من المسلمين أهمل ذلك الجانب، وهو جانب الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكم نرى من العبارات التي انتشرت بيننا نحن، تجد بعض الناس إذا كلمته في شيء قال لك أمانة، أول أمانة. أما يعلم ذلك العبد أنه حينما يقول أمانة أول أمانة أن ذلك شرك، لأنه قسم بغير الله تبارك وتعالى. كم من الناس من يعلق رسمة العين في سيارته، وذلك حتى يدفع الحسد عنه، أما يعلم أن ذلك شركا وأنه من تعليق التمائم. كم من الناس يكتب على سيارته من الخلف: ما شاء الله تبارك الله، ألا يعلم أن ذلك من تعليق التمائم وأنه لا يجوز؟ كما أفتى بذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. كم من الناس من يجعل في يديه ما تسمى بالإسوارة التي تدفع عنه الروماتيزم أو ما شابه ذلك، أما علم أن ذلك من الشرك وأنه من التمائم، وغير ذلك من الصور الكثيرة التي تنتشر بين الناس. ما هو السبب يا عباد الله؟ جهلنا بتوحيد الله عز وجل، جهلنا بالشرك الذي حذرنا الله عز وجل منه، تقصير كثير من الدعاة من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، بينما أنك إذا دخلت مجلسا من المجالس تجد أن فيه سياسيا محنكا، وتجد فيه اقتصاديا فذا يفصل لك الاقتصاد وسبب نزول أسعار البترول وغير ذلك، وكذلك تجد من أبناء المسلمين من يحفظ أسماء لاعبي الكرة من المسلمين وغيرهم، وقل مثل ذلك والعياذ بالله للمغنين والمغنيات وغير ذلك. ولكن التوحيد، ولكن التوحيد الذي هو أصل الدين لا يعرفون منه إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهم في الحقيقة لا يفهمون معناها ولا يعملون بمقتضاها. علينا يا عباد الله أن نعتني بالتوحيد وأن نربي أبناءنا على توحيد الله تبارك وتعالى، وأن نعظم شأن التوحيد في نفوسهم. وعلى المعلمين خاصة ممن يدرسون التربية الإسلامية واللغة العربية وغيرهم ممن له حرص في دعوة أبناء المسلمين، عليه أن يحرص أشد الحرص على دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. واحذروا رحمني الله وإياكم من دعوات أهل البدع، ممن يدعون إلى الله على جهل وضلالة، فهم لا يفقهون من دين الله شيئا إلا أن يرددوا كلاما قد حفظوه وسمعوه لا يجاوز حناجرهم. فاحذروا أشد الحذر من هؤلاء، واعلموا أن أهل الباطل في جد واجتهاد في نشر دعوتهم وبثها بين أبناء المسلمين، فهؤلاء هم المسمون بالأشاعرة أخذوا ينتشرون بين أبناء المسلمين في بلدنا هذا، وينشئون لهم أكاديمية يدرسون بها أبناء المسلمين، وهم ضلال مخالفون لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ولعقيدة أصحابه. فيا عباد الله علينا بالعلم، علينا بالتفقه في دين الله عز وجل وتعلم التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بالعلم يزول الجهل، فإنه بالعلم تعرف الضلال من الحق، فإنه بالعلم تعرف السنة من البدعة. وقاني الله وإياكم أسباب الضلال وأسباب الشقاوة في الدنيا والآخرة، وبصرني الله وإياكم بدينه سبحانه وتعالى. ثم صلوا رحمني الله وإياكم على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وقاتل اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم وفقنا إلى هداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين. اللهم واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، وتوفنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وسائر المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا تغيث به العباد والبلاد. اللهم لا غنى لنا عن فضلك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا نافعا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا. اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا بالغيث النافع يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.